الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، من هذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مقبولا. ونقرأ كما تعلمون دروس في شرح نواط الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا الشرح للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 11 من جمادى الأولى لعام 32,400 الموافق ليلة 14 من الشهر الرابع لعام 11,000. قد وقفنا على قول المؤلف: فهؤلاء لهم شبهات يستدلون بها بزعمهم، يظنون أنها أدلة. نعم، فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. اللهم قال الشارح حفظه الله تعالى: وهؤلاء لهم شبهات يستدلون بها بزعمهم، يظنون أنها أدلة. الشبهة
الأدلة والدليل، والدليل هو ما دل على الحق ودل على المراد وبان به الحق، لكن ما يأتون به يظنه أدلة وليس بأدلة، هي شبهات، يعني أمور تحتاج إلى جواب. ومن شرح الله صدره للحق اقتنع بالحق، ومن أعمى الله بصيرته ولم يجعل له نورا، فإنه لو أتيته بكل آية ما تبع الحق. قال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور. وكشف الشبهات ودفع الشبهات ورد على الشبهات هذا منهج الكتاب والسنة. حتى في القرآن تجد أن يطرحون بعض الشبه ويأتي الجواب من رب العالمين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب. فرد الشبهات والذب عن السنة والذب عن العقيدة هذا منهج الكتاب والسنة. نعم.
الشبهة الأولى،
ولذلك يقولون: عرفت الشر ولا الشر ولكن يتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نأتي بالشبهة لماذا؟ يعني لابد أن نعرف لماذا نأتي بالشبهة الجواب عليها، لأن هذه الشبهة شر، فلا بد أن نعرفها حتى نتوقع. قد يأتي واحد ويلقيها عليك، لكن إذا كانت الشبهة بعيدة يعني ما تطري على بال عامة الناس فلا ينبغي إظهارها، تزيد الناس شبهات. تبهتم؟ هذا يعني ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن إذا الناس مثلا مو جاي على بال من الشبهة ما تأتي وتطرحها شبهة بعد شبهة شبهة بعد شبهة وتكثر، لا داعي لذلك. لكن الشبهة أطنى كما يقال طارحة نفسها، أو لها من يروجها، أو ترد على أذهان الناس وعلى قلوبهم، فهذا ممكن نأتي بها ونأتي بالجواب عليها. طيب لماذا نأتي بكل شبهة؟ أولا لأن قد يلتبس الأمر على المستمع، والناس ليسوا على طبقة واحدة، في شبهات صعبة وقوية وكبيرة لو طرحت على الناس جميعا ربما هناك من تغلغلت الشبهة في قلبه ولا تخرج منه. ولذلك نحذر نحن دائما من ماذا؟ من المناظرات العلنية على الفضائيات وغيرها من الرافضة والصوفية والملحدين والنصارى ونحو ذلك، فهؤلاء قد يأتون بشبهة كبيرة يسمعها السامع قد يتشرب القلب بها ولا تخرج، وقد يلقي الشبهة فيكون الجواب عليها ضعيفا، وقد يكون المناظر لا يجيد الجواب أو لا يعرف لا يستطيع أن يوصل المعلومة فتبقى الشبهة باقية. ثم قد لا يعطى فرصة للرد، يعني في فرق بين لما يأتي الشيخ الآن بالشبهة يذكرها في الكتاب ورد عليها براحته، في فرق لما يقول قال لك خمس دقائق وخمس دقائق، الرافضي خمس دقائق والسنة خمس دقائق، الرافضي في خمس دقائق يلقي كم شبهة؟ خمس شبهة في معدل كل دقيقة شبهة، والسنة حتى يجيب على خمس شبهة ما تكفي خمس دقائق، يمكن ما تكفي حتى ساعة. وربما يبقى الشبهة ويأتي الآن معنى اتصال، الآن معنى فاصل، ثم الناس ينصرفون، ربما التوقيت غير مناسب، يمكن أذن العشاء ولا المغرب يروح يصلي، سمع الشبهة وانصرف للصلاة أو العمل أو لأي ظرف ما، وبقيت الشبهة بلا جواب. يعني الأمر يختلف جدا عن إيش، عن ما واحد يأتي بالشبهة أصلا وتكون شبهة واردة ومتداولة، ويجلس مثل هذه الجلسة ورد رد الكافي الشافي، ربما حتى لو بقيت يعني شائبة ما استوعب واحد يقول لا ما فهمت الرد، بخلاف هذه الشبهة التي تطرح على الفضائيات اللي يستمع جميع الطبقات. والناس كما تعلمون أكثرهم ما هم طلبة علم ولا عندهم ممارسة، عندهم أن هذه الشبهة صحابي الفلاني فعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وفي ناس يأتي ويشنع بأمر ليس فيه تشنيع أصلا، فهمتوا؟ يكبر الأمر ويعظم الأمر، هو شو المشكلة؟ الرواب دائما ماسكين، أنتم عندكم في كتبكم الرواب سلم بالا قائما، تلقى واحد ما يعرف السنة ولا يعرف أنه كذا، ربما حتى في واحد دكتور من الإخوان المسلمين قال لا مو صحيح هذا، ما وجد، قال لا شوف صحيح البخاري، قال ها تور. طيب حين نقول إيش المشكلة؟ يعني لو بال الرجل قائما في مكان مستتر وآمن من ارتداد البول لا في مشكلة بذلك. ونعم الحديث صحيح وصريح، من حدثكم تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، الجواب واضح، قالت بما علمت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بال في البيت وإنما أتى صباطة قوم فبال قائما، ومن علم حج على من لم يعلم، يعني تستطيع أن تتفندها لكن تأتي عامة الناس وربما تكذب الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم، كما سبق أن ذكرت لكم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكى رجل المشركين استعظم ما يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وفدت على قيصر وكسرى ما رأيتهم يعظمون كبراءهم كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم من الخامة إلا وقع في يدي أحدهم فدرك بها وجهه والصدر. فواحد يقول إيش القذارة هذه، محمد جاء علنا في القذارة ولا حديث الصحيحين، أصبر أنت والشيء شوف صحيح وصحيح بعدين شوف الجواب عليه، الحديث الصحيحين وثبت هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله عز وجل في, 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 في كمال بشري، إذا كان العسل هو خروج النحل فنخامة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من العسل، ورائحة عرقه رشعه أطيب من المسك، وجهه كان كأنه قطعة قمر، وكانت يده يعني أنعم الحرير والديباج، وكان على خلق عظيم، الأخلاق نفسها بس تزين إيش، تزين كل شيء، كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه واصطفاء الله له من بين هؤلاء الخلق المليارات، كان كفيلا لأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب له خاصية أن إقامته ليس كغيره، إيش المشكلة؟ ما المشكلة في ذلك؟ بول الآدمي نجس وبول الإبل يشرب، صح ولا لا؟ شو المشكلة؟ ما المشكلة؟ الذي جعل بول الآدمي نجسا وله أحكامه وبول الإبل يشرب قادر على أن يجعل نخامة النبي صلى الله عليه وسلم غير نخامة بقية الناس، في مشكلة؟ لكن لا يبادر الإنسان بكذب الأحاديث قبل أن يتبين له، واضح؟ تفضل، ما بدنا بالدرس؟ معلش يلا.
الشبهة الأولى أن هذا من اتخاذ الوسيلة، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فسروا الوسيلة بأن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، وفي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ففسروا الوسيلة في الآيتين بأنه اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله، وهذا تفسير باطل لم طيب. يقله أئمة التفسير.
طيب أين تكمن المشكلة؟ هناك من البدع من يأتي بالبدعة ولا دليل له عليها لا من كتاب ولا من سنة، وهذا أمر ظاهر، أمر مبتدع ما دل على الكتاب ولا السنة. أخطر من هذا أن يأتي بدليل لكن لا يصح، يظن أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون في الأحاديث، فيعتمد عليه ويقيم بدعته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. معنى هذا الرسول إيش؟ معنى هذا الحديث لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أخطر من هذا وهذا، أنت عرفت ليش؟ الأول لا دليل، الثاني دليل لكن لا يصح، الثالث وهو الأخطر أن يكون عنده دليل وصحيح وقد تكون آية من القرآن لكن على غير مراد الله ورسوله، على غير مراد الله ورسوله. فانظر إلى هؤلاء، آية من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة المراد بهذه الآية الوسيلة المشروعة كالتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، كالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، يعني بما أننا آمنا يا ربي نتوسل إليك بإيماننا. وقصة الثلاثة الذين حضرت عليهم الصخرة، فآواهم نبيك الغار فانحدرت الصخرة عليهم فأغلقت عليهم الغار، معلومة لديكم صح، كل من توسل الله بعمل صالح، منهم الذي كان بارا بوالديه، ومن الذي تعفف عن فعل الفاحش، ومن الذي كان أمينا وحفظ أجرة العامل، فتوسل الله بالعمل الصالح. من التوسل مثلا إلى الله بدعاء الرجل الصالح كما كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر الخطاب يستسقون إيش بدعاء عم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا إليه وسيلة، لأن الوسيلة معناها وصيلة، ما معنى الوسيلة؟ يعني توصل، فالمراد أن تكون هذه الوسيلة مشروعة حتى يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، إما إيمان وإما عمل صالح وإما دعاء رجل صالح وإما توسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وإلا بهم يحملون قوله تبارك وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، على أن يتخذ بينه وبين الله وصائط من المخلوقين يدعونهم من دون الله حتى يشفع لهم عند الله أو حتى يقربوا من الله زلفى. عندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ لكنهم حملوه على غير مراد الله عز وجل، وهذا أعظم أسباب الضلال وأخطرها، لأن ما عنده دليل بخلاف الذي ليس عنده دليل، والدليل صحيح بخلاف الذي يستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو مكذوب. لكن الخطورة هنا أنه حمله على غير مراد الله ورسوله. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد إدريس الشافعي، له كلام جميل جدا، يقول: آمنت بكتاب الله ها على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن يكون. ولذلك نحن دائما نقول: الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإذا نظرنا في سلف الأمة، الكتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله بينهم، هل فهم من هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة اتخاذ أصنام أو قبور أو أولياء يعبدونهم من دون الله حتى يقربوا الله زلفى، هل طبقوا هذه الآية بهذا التطبيق؟ لا. فهنا نحن نحجهم في آية من القرآن. طيب آية من القرآن: هل أبو بكر الصديق اتخذ وسيلة صنما أو وليا أو وثنا أو حجرا كان يتقرب إليه ويدعوه وينذر له ويذبح له حتى يشفع عند الله أو حتى يقرب الله زلفى؟ لا. عمر، عثمان، علي، الصحابة، المهاجرون، أنصار رضي الله عنهم جميعا فعلوا ذلك؟ لا. هنا نمتاز عنهم بحمد الله عز وجل أننا ماذا؟ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أيضا الآية الثانية نقول فيها ما قلنا في الأول أو في الآية الأولى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتوصلون إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ففسر الوسيلة في الآيتين بأنه اتخاذ الوسائط بينه وبين الله، وهذا تفسير باطل لم يقله أئمة التفسير، بل
أئمة التفسير فسروا الوسيلة بأنها الطاعة والتقرب إلى الله بعبادته والوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله بعبادته وذلك بعبادته وحده لا شريك له والتقرب إليه فالطريق الذي يوصل إليه وهو عبادته وحده لا شريك له فالوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي وأما قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالمعنى أن الذين يعبدون الملائكة من العرب والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد الله عليهم بأن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم عبادي يتقربون إلي ويعبدونني وليس لهم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء فهم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا وسائط ووسائل التقرب بواسطتهم إلى الله أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة وبعض الرسل كالمسيح عليه السلام هؤلاء عباد لله ليس لهم من الأمر شيء يبتغون إلى ربهم الوسيلة فهم فقراء إلى الله محتاجون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون آلهة يعبدون مع الله وهم عباد يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته ويتقربون إليه هذا هو تفسير الآية الذي فسرتها به أئمة التفسير
نعم كان واجب عليكم أن تعبدوا الله كما يعبد هؤلاء صالحون الله أنفسهم الذين تعبدونهم هم أنفسهم يعبدون الله ملائكة عباد مقربون يعبدون الله وحده لا شريك له عيسى مريم عبد الله ورسوله إذن الذين تعبدونهم هم أنفسهم يعبدون الله تبارك وتعالى هم أنفسهم فقراء إلى الله محتاجون إليه فكان الواجب عليكم أن تعبدوا الله تبارك وتعالى كما يعبده عباده الصالحون نعم
وقيل إن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم والله أخبر أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله قد أسلموا وصاروا يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون مع الله تعالى وهم من عباده ويعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالآية لها
التفسير الثاني لا ينافي التفسير الأول
فالآية لها تفسيران صحيحان التفسير الأول أن المراد بهم الملائكة وبعض الرسل والثاني أن أناسا من الجن يعبدهم المشركون فأسلموا ولم يعلم من يعبدونهم أنهم أسلموا فالله أخبر عنهم وعلى كل ما داموا كذلك فهم عباد يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ولهذا بطل تفسيرهم أن الوسيلة هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينهم وبين الله وسقطت حجتهم ولله الحمد
الحمد لله طيب الشبهة الثانية
أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله من باب التعظيم لله فإن الله عظيم ولا يتوصل إليه إلا بالوسائط وهم الشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده فهذا بزعمهم من تعظيم الله بحيث لا يتوصل إليه إلا بوسائط كما إن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء فحصل من زعمهم هذا
طيب هم يقوم باب تعظيم الله عز وجل اتخذنا الوسائط إذا أردت أن تدخل على وزير كلم مدير المكتب كلم السكرتارية مش على طول تطلب مقابلة الوزير ها؟ طيب أنتم بهذا الفعل ماذا فعلتم مثلتم الخالق والمخلوق كانوا يحتاج الوسائط قبل أن يدخل عليه رب العالمين أمرنا أن ندعوه وأن نسأله من دون واسطة وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبما أن الله عز وجل أذن أن يدعى مباشرة بل وأمر بذلك ووعد بالاستجابة وبين بأنه قريب وجب دعوة الداعي إذا دعاه، فلماذا يدعى غيره؟ ولماذا يتخذ من دونه وسائط؟ ولو كان هذا الأمر مشروعا لبينه الله عز وجل وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه، لكن كل ذلك لم يحصل. فباب التعظيم، الله عز وجل أهل للتعظيم لكن يعظم يعني بالطريق الصحيح المشروع، بالطريق الصحيح المشروع. هذا كالذين يعظمون الأولياء ويحبون آل البيت، فتعظيمهم للأولياء ويحبهم لآل البيت ها يعبدونهم من دون الله، هذا ليس بتعظيم، هذا الشرك بالله عز وجل. تعظم الله تبارك وتعالى تمثله كأنه مسؤول من المسؤولين أو كأنه ملك من الملوك، لا تدخل عليه إلا بواسطة، ليس بمشروع. هذا مما خطه له الشيطان، خطط له الشيطان فوقعهم في الشرك. نعم.
فحصل من زعمهم هذا أولا أنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا، وهذا أمر باطل وليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، بل هو من تنقص الله، بحيث أنهم قاسوه بخلقه وصرفوا شيئا من عبادته لغيره. والشرك تنقص لله عز وجل وليس تعظيما كما يزعمون. ثانيا أن قياس الله على البشر تنقص لله تعالى، فالله جل وعلا يعلم أحوال عباده، أما البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم عنها لأنهم بشر. وأما الله عز وجل فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ولا يحتاج أن يبلغه حوائج عباده.
الله أكبر. جواب، جواب جميل. يعني الملك قد تخفى عليه حال فلان وحال فلان، يستحق وما يستحق، فيحتاج إلى من ينبهه. كل هذا نعرفه، شخص جاء ما هو نصاب، جاء فعلا محتاج، جاء فعلا مستحق، ها؟ لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلا يحتاج إلى وساطة حتى تخبره جل وعلا عن أحوال العباد ومدى حاجتهم واستحقاقهم. فلماذا إذن يتخذ بينه وبينه، اتخذ بينه جل وعلا وبين عباده وصائر؟ نعم.
ثالثا أن ملوك الدنيا بحاجة إلى أن يقبلوا شفاعة الشافعين، لأنهم بحاجة إلى الأعوان والوزراء، فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم وعادوهم، فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا يكرهون ذلك من أجل الإبقاء على ملكهم واستجلاب الناس للخضوع لهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، لا يحتاج إلى وزراء وشفعاء كملوك الدنيا.
سبحان الله، هذا نحن نحس فيه في البلاد خاصة كيف. في حاجات أنت مستحق وراقك سليمة، كل شيء كامل، ومع ذلك ما تمشي إلا بواسطة. ليش؟ هذا نفس المسؤول اللي ما يمشي إلا بواسطة، يبي الناس يدخلون عليه عشان يصير له يد بيضاء عليه، ها؟ يمشيت هذا، مشيت هذا، يجعل إيش؟ يجعل الناس حتى اللي احتاجه إلا ذاك اليوم مشيت علشانك. تبهتوا؟ الله غني عن ذلك. ولذلك بعض الناس حتى لو ما كان يرغب يمشي فلان، ينجز المعاملة لفلان، لكن من أجل الواسطة حتى يكسبه، حتى يتجمل معه، حتى يكون له بيضاء عليه، من أجل الواسطة، من أجل الشفاعة. ولا الأمر له أصلا من رافض، هذا كان رافض 100%، لكن رب العالمين ليس بحاجة إلى ذلك حتى يرضي هذا ويتجمل إلى هذا. فهذه الأفعال لو نظرتم ولو لاحظتم، هذه الأفعال التي تفعلها مع رب العالمين كلها من باب تمثيل الخالق والمخلوق، يظن بأن الخالق مثل المخلوق فيتعامل معه كما يتعامل مع المخلوق، والعياذ بالله. نعم.
رابعا أن ملوك الدنيا في الغالب لا يريدون الخير ولا يعطون الطلب إلا مع تثاقل، وأما الله جل وعلا فكريم ولا يؤثر عليه أحد في إرادة الخير لعباده كما يؤثر على ملوك الدنيا. الله جل وعلا إذا طلبته ودعوته فإنه قريب مجيب لا يحتاج إلى واسطة بخلاف ملوك الدنيا، فإنهم لا يعطون الطلب إلا بعد اللتي واللتيا كما هو معروف، لأنهم بشر وصفة البشر الشح والبخل والتمنع والتنكر. أما الله جل وعلا فإنه كريم مجيب قريب غريب.
الله أكبر. ومن وفي مثل هذا يقولون بيت الشعر الجميل: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الله عز وجل إذا ما سألت يغضب. قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذي يستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا الإنسان أظهر استغناءه عن الله، لا يدعوه ولا يسأله، وكان ليس له حاجة عند الله، يغضب عليه جل وعلا. وبني آدم إذا كثرت عليه السؤال حتى لو كان كريم، كثرت عليه ضيق. كم مرة مشينا كم مرة ما تشعرون تنام؟ هذا اللي يقول للدوي عرب باب غيره، كل يوم جاي كل يوم جاي حط باب ثاني. مشكلة الناس ما يعطون وجه بعض الناس هكذا، سبحان الله. ولكأن هذا الشيء أمانة بيده. حتى في قوله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع ولده والله غني حليم. هذا التفسير عند قوله تعالى غني حليم، قالوا ناسب أن يذكر الله الغنى والحلم لنفسه سبحانه وتعالى لأنه خلاف بني آدم. فالإنسان يعني مهما يكون عنده يمسك، وقد يتضايق من كثرة السؤال، بينما رب العالم حليم. وهذا واقع، واقع خاصة لبعض الناس فعلا هو إيش ثقيل بالسؤال، الطالع الناس يسأل. بعض الناس ما تنتهي حاجة، يبي كل شيء مشهور. ولو أردنا نضرب مثل، الإنسان مو موجود ولا تعرفونه، يمكن حياتكم ما شيء، هكذا هو وفد إلى هذه البلاد وعنده عيال يمكن 10، كل يوم تعال عطوني، كل يوم إقامات، كل يوم سدلوا عيال بداس، كل يوم لما كبروا تعال وظفوهم لي، تعال زوجوهم لي، تعال. ثقيل، ثقيل جدا. هالمرة قام يجي أبلغر ولدي من زام صباح لصباح، ما يسوي. أكلم بنفسك ما يسوي، أنت من عرضك صار لك أكثر من 20 سنة، كله تعرف سوولي سوولي، وإذا ما سويت له رحت فيها. يلي فيكم يلي ما أنتوا الكويتيين شايف الناس أنتوا، يا سبحان الله. إنسان يعني إذا كثرت عليه حتى لو كان كريما، إذا كثرت عليه ربما يغضب. فرب العالم ناسب أن يصف نفسه في هذا الموضوع أنه غني حليم مهما تسأله مهما تكثر عليه. بل الله جل وعلا يأمر عباده أن يسألوه ويعطيهم، وخزائنه ملأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ يد الله ملأ. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص منه كل شيء. ينفق إنفاق عظيم، يعطي الناس أولاد وبنين وبنات وأموال ومزارع وأطعمة وأشربة، ويستر عليهم ويعطيهم، لا ينقصه شيء ولا يضره شيء. لكنه جل وعلا حكيم، حتى إذا أنزل ينزل بقدر، لأن الناس ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض. ها؟ في ناس عنده فلوس عنده خير، لو ينفق على ولده يومين 1000 دينار عنده يكفي، لكن يقول كان لما أعطيه ما يشتغل ما يتعلم ما يضحك عليه، يطمعون فيه الناس فيمسك تربية له، صح؟ يقدر يعطيه بس يمسك حتى يربيه، لأن أحيانا حتى الطعام هذا لو زدت على الإنسان ينغث يموت. فرب العالمين يعلم أحوال العباد، لو بسط عليهم رزق لبغوا في الأرض. ولذلك حتى الناس يسخر الله الناس بعضهم لبعض، جعلهم طبقات ودرجات. لو كل الناس عندها أموال من يشتغل في المهن الوضيعة المتواضعة؟ من؟ ناس محتاجة. إذا واحد ينظف لهم، واحد يعالجهم، واحد يدرسهم، واحد يصلح لهم، واحد واحد واحد. الناس بعضهم لبعض خادموا. أنا أدرس ولدك وأنت تعالج ولدي، وأدرس ولد هذا يوصله. حتى قيل مصائب قوم عند قوم فوائد. إذا ما في حرائج ما في فالنشر أطفائيين، إذا ما في مرضى فالنشر أطباء، إذا ما في يعني الناس عايشة هكذا. صير حوادث عشان نصلح، صير مطر عشان ركب مساحات. يقول واحد أول شغل أحسن كهربائي، ليش والحين؟ قال الحين حطوا اوتوماتيك، هذا الحرائج قليلة شغل. أول ما في اوتوماتيك كهرباء على طول شغالة، تعال بدل الوارد كله، الوارد كله يحترق، سوي تبديلات جديدة البيت كله. يقول كنا نطلع نحط اوتوماتيك آخر شهر طبع الشغل خف. يعني أحسن ما تحترق البيوت، قال أحسن ما يحترق عندهم، بس أنا عندي لا أحسن عشان أبدل وأشتغل. فرب العالمين إيش يا أخوان؟ يعني حكيم، لا عن بخل ولا عن عجز ولا عن قلة، كلا، هو الغني يده ملأة، خزائنه كثيرة. لكن حتى تستمر الحياة، حالة الحياة، لازم الناس يكون طبقا. حتى البلاء الذي يصيبك يا عبد الله، من القيم الكلمة الجميلة يقول يبتلي عبده ليعلمه كيف يلجأ إليه. ما كان ليلجأ إلى الله ما دام وإيش شبعان متعافي ما في شيء، لكن لما أصيب بالبلاء كان يقول يا رب، يقول يا رب قولك يا رب هذا يسوى الدنيا وما فيها، لأن أصلا ما خلق إلا لكي تدعوه، الدعاء هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرب العالمين له حكمة، هناك درجات ما يبلغ الإنسان إلا بالبلاء، يبتلى حتى يبلغ هذه الدرجة، يبتلى حتى يبلغ هذه الدرجة. ولذلك دائما أقول تكرارا ومرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب الله عبدا ابتلاه، قد يتبادل الدين ماذا؟ إذا حب أكرمه يحب يبتلي، يبتلي لماذا؟ لأن سيكرمه على صبره على هذا البلاء. هناك درجة ما ينالها إلا الشهداء، فيقتل هذا في سبيل الله فينال درجة الشهادة، إذا ما قتل في سبيل الله ما يصير شهيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمته اليهودية، فلما حضرت وفاة يقال إني أجد أثر السم. قال بعض العلم أراد الله أن يجمع للرسول صلى الله عليه وسلم كل الفضائل حتى الشهادة، فمات من أسباب وفاته السم، مات شهيدا عليه الصلاة والسلام ليبلغ حتى درجة الشهداء. فرب العالمين له حكمة، يبتلي العباد، يختبرهم، يقتر عليهم، ينقص عليهم، يقبض ويبسط، يعطي، ينزل بقدر، حتى تستقيم حياتهم، حتى يلجأوا إليه، حتى يتعاونوا، حتى يتخادموا. لأن الناس لو استغنوا جميعا ما خدم بعضهم بعضا، لكن حاجات الناس ممكن واحد عز الظهر حر وغبار وشمس، واحد يشتغل بالتكييف في اللحظة هذه، لو كل الناس مستغنية من يصلح لك فضل؟ أنت تموت حر وموت. لكن رب العالمين يسخر الناس بعضهم لبعض. تبهتم؟ إذن رب العالمين له حكمة، غني، يعطي عبادة، يأمرهم أن يدعوه، أن يسألوه، ويعطيهم عطاء عظيما. قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مهما كنت فيه من البلاء فأنت ما زلت تتقلب بنعم الله عز، من نعمة إلى نعمة. نعم.
خامسا أن ملوك الدنيا فقراء، ينفذ الذي عندهم وقد لا يكون عندهم شيء، ويحتاجون إلى القرض وإلى الاحتيال. وأما الله جل وعلا فعنده خزائن السماوات والأرض، فهو غني كريم، كل حوائج الخلق عنده. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر.
طيب، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض واحدة اجتمعوا جميعا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني كل واحد سأل ما يشتهي وما يتمنى وما يخطر على باله وأعطاهم، قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. الإبرة شمالة تأخذ من البحر، ولا شيء، حتى هي مدببة ومصقولة، تدخل البحر ما نقص شيء. لو نقص البحر شيء لكان ملك الله ينقص منه شيء، لكن ملك الله ما ينقص. فإذا إذا قدر على عباده، إذا قبض، إذا أمسك، فإنما ذاك لحكمة، لحكمة منه سبحانه وتعالى تصلح لتصلح أمور العباد. طيب،
فلو أن الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا في سعيد واحد وسألوا وأعطاهم الله حوائجهم كلها لا ينقص ذلك من ملكه شيئا بخلاف ملوك الدنيا، فلو أعطوا نفذ الذي عندهم. قال الله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق.
لاحظ يا ما عند الله، ما عندكم ينفذ بالدال، هسه ينفذ بالدال، دال غير الدال المعنى واللفظ. ما عندكم ينفذ يعني ينتهي. وما عند الله باق يعني يبقى لا ينتهي ملك الله عز وجل، ولذلك الذي يؤدي شيئا لله يبقى. ذبحت شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بها إلا كتبها، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ذهبت كلها إلا كتفها، فقال بقيت كلها إلا كتفها. لأن إيش؟ لما تصدق بالله عز وجل فهو الباقي. الله أكبر. نعم.
فقياس الخالق سبحانه على المخلوق باتخاذ الوصائف عنده قياس باطل من وجوه متعددة.
نعم. استمع.
الشبهة الثالثة، الوصائف رجال صالحون ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نسأل الله بهم لأننا مذنبون وهؤلاء رجال صالحون ولهم مكانة عند الله، فنطلب منهم أن يقربونا إلى الله زلفى وأن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى.
انتبهتم؟ قال هؤلاء أولياء الله لهم منزل عند الله. طيب لهم منزل عند الله، منزلتهم التي عند الله تنفعهم هم، لن تنفعك أنت. تبهتم؟ هم صالحون، هم مقربون عند الله، هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم أنبياء، هم مرسلون، هم ملائكة، منزلتهم تنفعهم هم. لكن هكذا شبه لهم الشيطان أن بما أن هؤلاء لهم منزل عند الله إذا ندعوهم من دون الله، هذا كله إيش من تلبيس وتدليس الشيطان والعياذ بالله. نعم.
والجواب عن ذلك أن صلاح الآخرين وعمل الآخرين ليس لك فيه استحقاق، وعملهم لهم وأنت لا ينفعك إلا عملك.
عملهم إيش؟ لمن؟ منزلتهم وعملهم وجاههم ينفعهم هم، ما ينفعك أنت. نعم.
فإذا لم يكن لك عمل فهؤلاء لا ينفعونك. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى يوم يفرق المرء من أخيه.
شو التعبير هذا؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. كم مرة نتكلم مثل هذا التعبير؟ لا تملك نبي، لا تملك نفس، نفس نكرة في سياق النبي فتفيد المعنى أي نفس لا تملك، لا صغير ولا كبير ولا مقرب ولا طيب ولا ردي، ما في أحد يملك. لا تملك أي نفس لنفس يعني لأي نفس، قريب، أم، أب، أخ، صديق، حميم، شيئا أيضا شيئا. هذا يا إخوان نكرة في السياق النفي تفيد يعني أي شيء، ولا حتى حسنة واحدة ولا شعرة ولا حبة ولا ذرة أبدا، لأن الملك يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم.
وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
شوف ذكر من الأخ والأم والأب والصاحب اللي الزوج، يعني ذكر الأقرب فالأبعد ولا الأبعد فالأقرب؟ يوم يفر المرء من أخيه أيوة، وأمه وأبيه أيوم أقرب لك أنت؟ الأبعد بدأ بالأبعد. فالأقرب فالأخ أبعد من الأم والأب، والزوجة أقرب من الأم والأب، والابن أقرب من الزوجة. زوجة يمكن تطلقها مع زوجتك، لكن الابن يبقى ابن. ها؟ طيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني هذا ذكر الله عز وجل الأبعد في الأقرب. هذا أسلوب. في سورة المعارج قال يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب، يود المجرم لو يفتدي يومئذ، يفتدي يومئذ من عذاب أهله، ويود المجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلة لستويه. بدأ بمن؟ الأقرب. يعني العرب يتكلمون هكذا، ورب العالمين أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لكن دائما أنا أتذكر موقف مضحك قديم 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 قبل الاحتلال، قبل قبل قبل، عند هذه الآية. جاءنا شريط من أمريكا ذاك الوقت، طارق السويدان في أمريكا، توه طالع السويدان، السويدان حضر دكتوراه في كيمياء، طبعا نافخين الإخوان. وصلنا شريط مضحك، ما أدري لما يقول فيه ولا غير راية. وجاي يقول القرآن، أسلوب القرآن، يقول ليش قال يوم يفر المرء من أخيه؟ ليش بدأ بالأخ؟ قال الواحد تعثر شو يقول؟ يقول أخ. شو تعثر واحد شو يقول؟ أخ. فعشان تعثر يقول أخ، قال ليش يوم يفر المرء من أخيه؟ والشريط كله من النوع هذا. وإحنا نضحك نقول شو هذا مصدق؟ والله يا إخوان كنا صغار، لكن قبل الاحتلال يمكن والله ما يقارب موقف 25 سنة، لكن كنا عند الشيخ بيوسف رحمة الله عليه، يأصلنا يقول إيش الكلام هذا. وجاء آية ثانية بعد أذكرها، يقول إيش؟ وإن من حجارة لما يتفجر من النهار، وإن منها لما يشققوا. قال شوف يشققوا، يشققوا. قال ليش قال يشققوا؟ قال الفقاعات لما تطلع فقاعات ما تشققوا، عشان تشي يشققوا. شنو هذا؟ تتحدى من الناس شلون يقودون الناس، ما تعرف لو ما تباع الناس تصدقهم. شوف الحمد لله ضعفاء. والله يا أخوان اللي تأصل تأصيل سلفي علمي ولو كان صغيرا على مبادئ صحيحة، والله لا يدرك أشياء ما يدرك كبار هؤلاء. ونذكر مرة كتب مقال على محمد الغفار، هذا اسمه أستاذ دكتور، يعني بروفيسور يسمونه، أستاذ دكتور بالشريعة، ما يعرف أين الله. وإذا قلت أين الله يلف ويدور، يقول أين الله يقول بالمرصاد، يريد أن يتجنب أن يقول إيش أن الله في السماء وأنه في كل مكان وليس في جهة، وخرابيط هذا أن يقول الله في السماء في العلو ما يقول. شوف أستاذ دكتور. فقلت أنا في مقالي الجارية راعية الغنم، اللي حتى راعي الغنم ما ضبط جذب قد واحدة صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الله قالت السماء. البروفيسور ما يعرف الجواب، اللي تعرف راعي الغنم هذا الجارية المملوكة. لما أنا تسألت لما؟ قلت لأن هذه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من مدرسة هيتو. كمل.
فصراحهم لا ينفعك ما دمت ليس لك عمل، لماذا لا تعمل أنت حتى تكون صالحا قريبا من الله؟ أما أن تعتقد أنه يقربك إلى الله عمل غيرك هذا من الخبال. قال الله جل وعلا
إذا هؤلاء صالحون لهم قرب عند الله، أنت أصلح نفسك حتى تكون لك إيش منزل عند الله وقرب عند الله. مش تدعوهم من دون الله، أقربتهم عند الله ومنزلتهم عند الله تنفعهم، هم لهم ليست لك. نعم.
قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا ينفعك صلاحهم وقربهم من الله ولا حركة أنت على عمل صالح وعلى عقيدة سليمة، فإنهم لا ينفعونك أبدا.
حتى لو كنت قريبا منهم، لو كنت من أصلابهم أو هم من أصلابك، ما نفعك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسب. أقرباء الأنبياء في نار جهنم. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وابن نوح. نوح عليه السلام ابنه من الهالكين وزوجته مثلا الكفار وامرأة أيضا لوط. فإذا كان هؤلاء هم أقرباء الأنبياء ما نفعهم، فكيف ينفعك أنت؟ قال أولى أن ينتفع ابن نوح من نوح عليه السلام أول الرسل، قال أولى أن ينتفع أبو لهب من عمه النبي عليه الصلاة والسلام. كان أمثلة كثيرة ما ينفعك إلا عملك. وإن كان هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أولياء فمنزلته ومدرسته عند الله تنفعهم هم لا تنفعك أنت. نعم.
وأيضا أملك هذا شرك، فالمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة. وعبادة غير الله شرك، وإن كنت تزعم أنك تعبدهم لأجل أن يتوسطوا لك عند الله فأنت مشرك، فالمشرك لا تنفعه شفاعة. فعليك أن تصلح عملك مع الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى أعمال الآخرين لأنها لهم، فصلاحهم وعملهم لهم، ولا ينفعك أنت إلا عملك الصالح. فإن لم يكن لك عمل صالح فلا أحد ينفعك بعمله حتى ولو كان أقرب الناس إليك. الشبهة الرابعة، وهي شبهة عريضة عندهم، أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس في الاستسقاء لما أجذبوا واستسقوا، فإن عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فدعا لهم فاستجاب الله لهم.
سبحان الله، هذه الشبهة يستدلون بها، وهي لهم ولا عليهم؟ لماذا يعدل عمر رضي الله عنه إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ويترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح، لو كان التوسل بذوات الأشخاص فأيهما أقرب إلى الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولا العباس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي، كان يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الرجل يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو اللهم اسقنا اللهم اسقنا. توفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال قم يا عباس فاستسقي لنا. فانظر كيف ضلال هؤلاء، يستدلون بما هو عليهم على أنه لهم. نعم.
قالوا توسل عمر بن عباس دليل على أن اتخاذ الوصائف جائز، فنقول لهم سبحان الله،
سبحان
إن عمر توسل بدعاء العباس ولم يتوسل بذات العباس أو بجاهه، وإنما توسل بدعائه فقال قم فادعو، وطلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع.
أمر مشروع، يعني تأتي الرجل الصالح حروب الصلاح ويقال له ادعو الله لنا، خاصة دعوة عامة ودعوة خاصة، دعوة عامة أن يصلح الله حوال العباد ويلطف بالبلاد هذا لا بأس به، بل هذا ما يشمل الوسيلة المشروعة. فيستدلون بما هو وسيلة مشروعة على إيش؟ على مشروعية وسيلة غير مشروعة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد عمر رضي الله عنه أن يسافر للعمرة وودعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسنا يا أطيب من صالح دعائك.
هذا ما يصح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أطيب من صالح دعائك، ما يصح.
فطلب الدعاء من الصالحين الأحياء أمر مشروع، وأما الميت فلا يطلب منه شيء، لكن الرجل الصالح الحي الحاضر يجوز لك أن تطلب أن يدعو الله لك أو يدعو للمسلمين. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقوا أمر يزيد وهو ابن الأسود الجرشي أن يدعو الله فدعا الله ولذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء ويستحب التوسل بالصالحين أي بدعائهم ولو كان المقصود التوسل بذواتهم أو بفضلهم ومكانتهم لما عدل الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله وله جاه لا يزولان بموته صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يسأل الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق إلى المفضول وهو عمه العباس فما عدلوا من الفاضل إلى المفضول إلا لأن الفاضل ميت والميت لا يطلب منه شيء وإنما يطلب من الحي فيطلب منه المال ويطلب منه الدعاء ويطلب منه المساعدة إذا كان قادرا وحاضرا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهذا هو الرجل
هذا الميت المقبور لما مات من غسله وكفنه فواراه بالتراب وستره من الأحياء صح فالأحياء أكمل من الأموات يعني بحيث التصرف إذا مات الميت ما استطاع أن يحل زرارا قد عقده خلاص ميت على اسمه فكيف تريد أن ينزل مطرا أو يغفر الذنوب أو أن تحمل زوجتك أو ينفضك في وظيفتك وما يستطيع ميت فانظر إلى ضلال هؤلاء ذهبوا إلى الأموات بل وعمروا القبور والقباب ومن حولها القبور فقراء احتاجوا إلى طعام بدل أن يتصدقوا بهذه الأموال على الفقراء تجدوا إيش يعظم هذا القباب ويضعون فيها الذهب الخالص وينفقوا على أموال طائلة سبحان الله العظيم نعم
فهذا هو الرد عليهم في قضية توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه لم يتوسل بذات العباس أو بحق العباس أو بجاه العباس رضي الله عنه لأن هذا أمر باطل وإنما عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس قال له قم فادعو وهذا أمر جائز لا بأس به وحينئذ لا بد أن نبين التوسل الجائز والتوسل الممنوع فالتوسل ينقسم إلى قسمين توسل جائز وتوسل ممنوع
هو يعني الدرس القادم إن شاء الله تعالى الله تعالى